مراكزه ثمانية. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد كالحصى والدود غير معتاد، إذا خرج نقض الوضوء. وأما بالنسبة للمعتاد كالبول والغائط محل إجماع، وفيما عدا غير المعتاد مع الخلاف. والخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم والقيح والقيء والقلس، إذا خرج في المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. الرواية الثانية الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما على هذه الرواية كونه فاحش المرجع العرف، أي ما كان فاحشا في العرف، ما كان كثيرا وفاحشا في العرف، لأنهم يختلفون شبرا في شبر تقديرات كثيرة، وكل ما لم يرد تحديده في الشرع المرجع العرف. ولكن الرواية مرجوحة، الرواية الراجحة عدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين لعدم دليل صريح صحيح، لأن طلاب العلم يفرقون بين الصحيح والصريح، قد يكون الدليل صحيحا ولكنه غير صريح، غير صريح في المسألة، أي فيه احتمال. والأدلة هنا استدلوا بحديث القي أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقيس على ذلك الرعاف والدم الخارج من البدن والقلس وهو ما دون القيء ما يخرج من الحلق ولم يصل إلى المعدة، قاسوا على القيء. فهل حديث القيء صريح إن كان صحيحا؟ أي صريح بأن الوضوء انتقض؟ وهل مجرد كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يأمر بالوضوء يدل على الوجوب أو يدل على المشروعية، على مطلق المشروعية؟ إذن الدليل غير صريح، هذا معنى قولنا لا يوجد دليل صريح. بل المعروف عند الصحابة أنهم قد يخرج منهم دم في كثير من المناسبات كالجروح في الجهاد، وكأن يعصر بعضهم بسرة فيسيل أو دملا فيسيل منه دم أو قيح فيصلون ولا يتوضؤون، وليس بمعروف عندهم الوضوء مما يخرج من البدن سواء كان قليلا أو كثيرا. لذلك الرواية الثانية هي الراجحة والله أعلم، والروايتان في المذهب، ومسألة الترجيح كما شرحنا لا نعيد. ثم قال وزوال العدل لا أعلم في هذا خلافا، ومس المرأة بشهوة إذن أيضا مسألة خلافية. مس المرأة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مطلق المس ينقض الوضوء ولو لم يكن بشهوة، مطلق المس هذا الذي عليه الإمام الشافعي. المذهب الثاني هو هذا إذا كان بشهوة. المذهب الثالث لا ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة. والذي ينقض الوضوء الجماع، ينقض الوضوء ويوجب الغسل، هذا مذهب ابن عباس. وكان إذا خالفه الناس يجعل إصبعي في أذني فيقول ألا وهو الجماع، في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، سواء على قراءة لامستم أو على قراءة لمستم. فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس اللمس بالجماع، ما دون الجماع لا ينقض الوضوء، هذا المذهب الثالث وعليه أهل الحديث، وإليه نميل إن شاء الله والله أعلم. ومس الفرج باليد، الفرج يشمل القبل والدبر، يختلفون في فرج غيره، إذا لمس فرج نفسه هذا محل إجماع سواء كان قبلا أو دبرا، والخلاف في من في لمس فرج غيره. ولكن إذا تتبعنا ألفاظ الأحاديث، ألفاظ الحديث الذي جاء في هذا، نجد ما يدل على العموم، والأحوط أن يتوضأ الإنسان ولو لمس فرج غيره. وأكل لحم الجزور مسألة أخرى خلافية، لم يذهب إلى هذا المذهب من الأئمة غير الإمام أحمد رحمه الله. وأما الإمام الشافعي فلما بلغه الحديث، وهو كان حريصا على تتبع السنة من شدة حرصه رحمه الله، كان يقول لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل: يا أخي أنت أعلم منا بالحديث، فإذا بلغك حديث فأعلمنا. فيطلب منه أن يعلمه ويخبره بثبوت حديث ما، لأن الإمام أحمد كان معروفا بحرصه على جمع الحديث، ويدل على ذلك كتابه العظيم، هذه الموسوعة العظيمة مسند الإمام. والإمام الشافعي كان كثير الاستنباط، حريصا في فقه على فقه الحديث، فيطلب من الإمام أن يخبره ما ثبت عنده من الأحاديث. فلما بلغه هذا الحديث: من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال الإمام الشافعي: إن صح قلت به، أي بلغه فلم يصح عنده. هذه من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة العلام، من أسباب اختلاف أهل العلم. قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة كهذا الحديث بالنسبة للإمام الشافعي، ولكن لم يصح عنده، عاش بقية حياته ولم يثبت عنده هذا الحديث، لم يصح عنده. ليس مجرد البلوغ يكفي، إذا لابد أن يبلغك الحديث ويصح عندك، فيجب العمل به بعد ذلك. مات الإمام الشافعي رحمه الله ولم يصح عنده هذا الحديث، فصح بعده عند كبار أصحابه، يقول الإمام البيهقي: وقد صح عندنا فنقول به، وهو مذهب الشافعي، بناء على القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا كان يقول الإمام الشافعي. وقال قبله هذه المقالة الإمام أبو حنيفة، الذي يعتبر أتباعه اليوم أشد الناس تعصبا لآراء الرجال. والأئمة بالمناسبة، الأئمة الأربعة بريئون من المتعصبين، من المقلدين المتعصبين الذين يقدمون آراءهم ومذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أبو حنيفة من أشد الناس في هذا الباب، فيقول: حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا. حرام بهذه العبارة. روى ابن عبد البر وصاحب حاشية ابن عابدين تحريم الإمام أبي حنيفة التقليد حتى يعرف الإنسان من أين أخذ هذا الرأي. ومع ذلك بعض الناس يتعصبون تعصبا شديدا للآراء المنسوبة إلى مذهبه وإن لم تكن من أقواله بمجرد انتساب هذه الآراء إلى مذهبه، فيرى تقديمها على الأحاديث الصحيحة. فيقول قائلهم لو بلغني 100 حديث مخالفا للمذهب قدمت المذهب. ما أسوأ هذا القول. هذا يشبه قول رجال القانون الذين قدموا آراء الرجال في الأمور الدستورية مع علمهم بصحة الأدلة الشرعية. يكون هذا غير متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من بلغ به التعصب إلى هذه الدرجة فليقرأ قوله تعالى لعله يتوب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب على المسلم التسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليصح بذلك دعوى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد الإمام الشافعي أوقف القول بهذا الحديث على صحته ولم يصح عنده، ولكن صح بعده ونحن صح عندنا الآن. فيجب القول بهذا الحديث وإن كنت فيما سبق دارسا للفقهيات على مذهب الإمام الشافعي فلتعلم مذهبه، إن هذا موافق لمذهبه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت كذلك من المسائل المختلفة فيها. تغسيل الميت على الصحيح لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الحديث الذي يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد نفسه، وإن حسنه غيره. وأردنا أن نجمع بين الآراء قلنا بالاستحباب، هذه أقصى درجة تقال. أما الوجوب فلا، لا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، ولا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ولا ينقض الوضوء غسل الميت. المسألة هذه مرجوحة. الراجح المسألة الأخرى، أي الرواية الأخرى في المذهب، والله أعلم. والردة عن الإسلام عاذنا الله من ذلك، لا أعلم فيها خلافا والله أعلم. الشرط الخامس